أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المرحلة الرابعة في مواد القضايا: الوجوب والامتناع والإمكان وانحصارها في ثلاث. والمقصود بالذات فيها بيان انقسام الموجود إلى الواجب والممكن، والبحث عن خواصهما. وأما البحث عن الممتنع وخواصه فمقصود بالتبع وبالقصد الثاني، وفيها ثمانية فصول. موضوع البحث في المقام هو المواد الثلاثة التي تسمى بمواد القضايا باصطلاح منطقي، ولا يراد بهذه المواد المبحوث عنها في الفلسفة غير معناها في المنطق. فليس المقصود بالوجوب مثلا إلا ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، ولا الامتناع إلا ضرورة سلب المحمول عن الموضوع، ولا الإمكان إلا سلب ضرورة ثبوت المحمول للموضوع وسلب ضرورة نفيه عن الموضوع. غير أن المنطقي لما كان غرضه بيان ماهية القول المركب من موضوع ومحمول، ولم يكن غرضهم متعلقا بخصوصية موضوع معين أو خصوصية محمول معين، كان يبحث عن مادة الوجوب بغض النظر عن خصوصية المحمول والموضوع، سواء كان الوجوب متعلقا بالقيام للإنسان أو النطق له أو النهيق للحمار أو الجلوس له. لا فرق عند المنطقي بين أن يكون موضوع الوجوب ومتعلقه القيام أو النهيق أو غير ذلك من مواد القضايا من مادة المحمول. أما الفيلسوف فهو لا يبحث عن الوجوب بهذا العموم، وإنما يبحث عن الوجوب الذي هو نسبة ثبوت الوجود للموضوع في القضايا الهلية البسيطة التي يقع فيها الوجود محمولا على شيء. وذلك لأن الفلسفة ليست إلا المسألة التي موضوعها شيء ومحمولها الوجود، وقد عرفنا أن هذا من باب عكس الحمل، بمعنى أن ما يبحث عنه الفيلسوف هو أن الموجود منه ما هو واجب، منه ما هو ممكن. الموجود إما جوهر وإما عرض، الموجود إما واحد وإما كثير. فهو إنما يبحث عن الوجوب القائم بين المحمول الخاص، وهو المحمول في عكس الحمل، الموجود في عكس الحمل، والموضوع الخاص سواء كان ذات الممكن أو ذات الواجب أو ذات الجوهر أو ذات العرض. إذا معنى الوجوب هو هو، لم يتغير، وإنما كان تقيد الوجوب بالوجود من باب أن غرض الفيلسوف ليس إلا معرفة الوجود. فليس هناك اختلاف بين الوجوب المنطقي والوجوب الفلسفي، هو هو، وإن كان الوجوب المنطقي أعم من الوجوب الفلسفي، لأن الوجوب المبحوث عنه في الفلسفة هو المقيد بالوجود، وجوب الوجود. لا نبحث عن وجوب التعجب للإنسان أو وجوب النطق له، نبحث عن وجوب الوجود للإنسان وإمكان الوجود له وامتناع الوجود له. ومن الواضح أن هذا التقييد ليس بمعنى أن مصطلح الفيلسوف في الوجوب هو وجوب خاص، بل هذا من باب التقييد الزائد على معنى الوجوب. إذن الوجوب هو هو، الامتناع هو هو، الإمكان هو هو. طبعا تقدم في المنطق ما يصلح أن يكون معرفا إجماليا لهذه المواد الثلاثة. أما حقيقة هذه المواد من جهة ماهياتها وكيفية التعرف عليها فهذا ما يبحث عنه في الفلسفة. ويشرع المصنف رحمه الله تعالى بتقسيم هذه المواد إلى ثلاثة. من أين حكمنا بأن هذه المواد ثلاثة؟ لما لم تكن اثنتين ولما لم تكن أربعا؟ فلما حكمنا بأنها ثلاثة؟ يقول لأن هنا قسمتين دائرتين بين النفي والإثبات لا يمكن أن نزيد عليها طرفا خامسا ولا قسمة ثالثة. بيان ذلك أن كل مفهوم إذا نسب إليه الوجود، وقد عرفت أن تخصيص العبارة بالمفهوم والوجود من جهة أن الفلسفة لا تبحث إلا عن الوجود المحمول على شيء سواء كان محمولا أو موضوعا، فكل ما ينسب إليه الوجود أو ينسب إلى الوجود إن نسب إليه الوجود فيما إذا وقع موضوعا، نسب إلى الوجود فيما إذا وقع محمولا. قد عرفت أن المسائل في الفلسفة من باب عكس الحمل. كل مفهوم إذا نسب إلى الوجود أو نسب إليه الوجود، إما أن تكون النسبة هي الضرورة بأن تكون هناك نسبة بينهما بنحو الثبوت، أن يكون ثابتا للوجود والوجود ثابتا له، فهذه النسبة نعبر عنها بالوجوب. وإما أن يكون بينهما كمال التباين والتنافر والتباعد بحيث يستحيل ثبوت النسبة بينهما، وهذا ما نعبر عنه بضرورة السلب وهو الامتناع. وإما أن لا يكون واجب الثبوت ولا ممنوع الثبوت، لا هو ضروري في الثبوت ولا هو ضروري في العدم، وهذا ما نعبر عنه بالإمكان. فالإمكان هو سلب ضرورة ثبوت الوجود للمفهوم وسلب ضرورة الامتناع. الامتناع ما هو؟ هو ضرورة سلب المفهوم عن الوجود أو الوجود عن المفهوم. إذن هو سلب الضرورتين. يبقى عندنا شق رابع، وهو أن يكون وجوده ضروريا، يعني نسبته إلى الوجود ضرورية وممتنع في نفس الوقت، وهذا جمع بين النقيضين يرتفع بأدنى التفات. إذن يتحصل من هذه القسمة أن المواد ثلاثة استفدناها من تقسيمين دائرين بين النفي والإثبات، وذلك بأن نقول كل مفهوم إذا نسب إليه الوجود فإما أن يكون الوجود واجبا له أو لا. الأول هو الوجوب. الثاني إما أن يكون الوجود واجب العدم له، ضرورية مسلوب ضرورته مسلوبة وضرورة ثبوته مسلوبة، هذا الامتناع، أو لا هذا الإمكان. الشق الرابع بعد وهم أن يكون ضروريا وضروريا، هذا ممتنعون. إذن هنا قسمتان تستفاد منهما أطراف ثلاثة: الوجوب وهو كون الوجود منسوبا إلى الموضوع بالضرورة، الامتناع وهو كون العدم ضرورية الثبوت للموضوع أو الوجود مسلوبا بالضرورة عن الموضوع، والإمكان هو سلب الضرورتين. طبعا كل قسمة دائرة بين النفي والإثبات فهي لا تدور بين أكثر من طرفين، لذلك متى ما قلنا أن هذه الأطراف الثلاثة مستفادة من قسمة فليعلم أن القسمة أكثر من واحدة، يعني ما عندنا قسمة حقيقية تدور بين أكثر من نفي وإثبات، وذلك لأن النقيض الواحد واحد، فإذا الحقيقية لا تكون إلا بين الوجود والعدم. وكذلك مانعة الخلو لأنها من جهة منع الخلو بينهما تقابل، والتقابل لا يكون بين أكثر من طرفين، فلا متضايفان لا المتقابلان بنحو العدم والملكة ولا متضادان ولا النقيضان يكونان بأكثر من اثنين. هذه التقابلات الثلاثة بعد لا تعقل بين أكثر من اثنين. نعم المتضايفات بلى، إخوان كثيرون، آباء كثيرون، أبناء كثيرون، لا بأس. هذه المواد تعرفها المواد المذكورة ترتسم في النفس ارتساما أوليا، بمعنى أن الإنسان متى ما عرف نفسه عرف معنى الضرورة، وإن لم يحسن أن يعبر عنها بتعبير خاص فقد يجهل الاصطلاح وقد يجهل كيفية التعريف والتعبير، ولكنه لا يجهل معنى الضرورة، ولذلك يندفع بشكل تلقائي إذا جاء نحو الأكل، وما ذلك منه إلا لأنه يحكم بضرورة الأكل، والحكم بضرورة الأكل مهما كان اعتباريا في هذا المورد إلا أنه مسبوق بمعرفة الضرورة، يحكم بأن نفسه ثابتة له حكمه بأن نفسه ثابتة له يقارن معنى الضرورة، يحكم بأنه عالم بنفسه عالم بجوعه ولا يقبل الترديد في هذه الأمور. ولو عرفنا أن الحكم باستحالة اجتماع النقيضين نحو من أنحاء الحكم بالامتناع لعرفنا أن هذه الأمور معروفة بالمعرفة الأولية. نعم ربما يكون عند الإنسان شبهة، ربما يكون عنده غفلة، لكن هو لا يحتاج في معرفة هذه الأمور الثلاثة إلى واسطة، لأن هذه أمور متصورة تصورا أوليا، بمعنى أنه لا يحتاج في تصورها إلى سبب وواسطة. وأعرف هذه المواد الثلاثة الوجوب، لأنه أصل الأصول، لأن الوجوب ما هو إلا تأكد الوجود، ثم يليه الإمكان، ثم يليه الامتناع. فمن سلب الضرورتين أو قل بعد الإمكان يمكن أن يقال بأنه متأخر عن الامتناع، ولكن الحق أن الإمكان من جهة أنه وجودي سابق، ومن جهة أنه سلب الضرورتين متأخر، فالإمكان والامتناع أحدهما متقدم على الآخر من جهتين. فإن الامتناع متقدم على الإمكان لأن الإمكان سلب الضرورتين، فيكون الامتناع تقدم عليه بالطبع. ومن جهة أن الإمكان سلب الضرورتين والامتناع إحدى الضرورتين، يكون للامتناع تقدم عليه من جهة أنه امتناع، لكن من جهة أن الإمكان له حظ من الوجود، والوجود أيا كان مهما كان في أي مرتبة كان متقدم على جميع أنحاء العدم، يكون الإمكان متقدما عليه تقدم الفعلية على القوة والوجود على العدم. إذن هذه المواد لا يمكن تعريفها، لأن الأمور البديهية لا تعرف، إذ كل ما يقع تعريفا للأمور البديهية يكون مصداقا للدور. كما أن بعض من حاول تعريف هذه الأمور الثلاثة وقع في إشكال الدور، حيث عرف الممكن بأنه ما ليس بممتنع، والممتنع بما أنه بما يجب له العدم أو ما يستحيل ثبوته، والواجب ما يستحيل عدمه، فأخذ في كل منها تعريف الآخر. فأخذ في تعريف الواجب استحالة العدم وهي الامتناع، وأخذ في تعريف الممكن سلب الضرورتين، وهذا تعريف للإمكان بقسميه، فيكون دوريا إلى أن قسميه لا يعرفان إلا به. والفيلسوف إنما يتعلق بحثه أولا وبالذات بالوجوب والإمكان، لأنهما من صفات الموجود. وأما بحثه عن الامتناع وخواص الممتنع فبالعرض وبالقصد الثاني، لا بمعنى أنه يستطرد، لا، بل بمعنى أنه يبحث عن الممتنع من جهة أنه نقيض الموجود الواجب. يعني في الواقع إذا قلنا الممتنع لا يمكن تصوره، نريد أن نقول أن الواجب يجب تصوره في الجملة، لا من جهة تصور ذاته. يعني في الواقع كما أننا نقول الممتنع لا يمكن أن يدرك، نقول الواجب يستحيل أن يجهل، فنحن نحكم على الممتنع بنقيض أحكام الواجب، وبالواجب وعلى الواجب بنقيض أحكام الممتنع. هذا معنى تعلق البحث عن الممتنع بالقصد الثاني. نحن نريد أن نتعرف على أحكام الموجود من خلال التعرف على أحكام الممتنع. إن قلت لماذا لا نبحث عن أحكام الموجود كلها، نقول بعض أحكام الموجود الوسط فيه الامتناع، الوسط الموجب لثبوت الحد الأكبر للأصغر هو كون هذا ممتنعان، وكل ما امتنع ثبت نقيضه. إذن نحن نوسط الامتناع لمعرفة أحكام الموجود، هذا المقصود، لأن المقصود أنه لا فائدة من وراء البحث في الامتناع، وإنما وقع استطرادا كما ربما يفهم من العبارة، ليس بصحيحين. وهنا إشكال أورد على هذا التقسيم، وهو أنكم جعلتم الإمكان قسيما لكل من الوجوب والامتناع، والحال أن الإمكان مجموع سلبين وليس سلبا واحدا، وإن عبرتم عنه بسلب الضرورتين، لكن هذا السلب ينحل بانحلال الضرورتين، بمعنى أنه في مقابل كل ضرورة سلب، سيكون هناك سلبان لضرورتين، وإذا كان هناك سلبان فكيف تجعلون السلبين صفة واحدة ناعتة من ممكن؟ وكيف يكون السلب التحصيلي ناعتا للممكن؟ وذلك لأن الإمكان حصيلة القسمتين السابقتين، والمتحصل من القسمتين السابقتين هو أن الإمكان مجموع السلبين، ومجموع السلبين حسب ما يظهر من القسمة عبارة عن سلبين تحصيليين أو سلب تحصيلي واحد. أيا كان، السلب التحصيلي لا يقع صفة للمسلوب عنه، وإنما يقع السلب صفة إذا كان إيجابا عدوليا. أما إذا كان سلبا تحصيليا فالسلب التحصيلي ليس إلا سلب المحمول عن الموضوع، لا حمل السلب على الموضوع، كما هو الفرق بين السلب التحصيلي والإيجاب العدولي. إذن الإمكان مجموع سلبين لا سلب واحد حتى يكون صفة واحدة، وإذا كان مجموع سلبين وكان صفتين إذن لا يقابل الوجوب والامتناع شيء واحد، بل يقابلهما شيئان. يقابل هذا نقيضه وهو سلب الوجوب، ويقابل هذا الامتناع نقيضه وهو سلب الامتناع. وليس عندنا شيء وراء السلبين نسميه إمكانا إلا مجموع السلبين. ثم إن السلبين المتحصلين من القسمة سلبان تحصيليان، ولا يمكن جعل السلبين التحصيليين وصفا للموضوع، لأن السلب التحصيلي سلب الوصف لا الوصف بالسلب. هذا إشكال ربما يورد على ما تقدم في تعريفنا لحقيقة الإمكان. لكن السيد رحمه الله تعالى يقول أن
ما يمكن تحويل المحصلة إلى معدولة
إذا كانت السالبة أعم من الموجبة فلا. لذلك نحن نحتاج إلى مقدمة، ويستفيد منها السيد العلامة هذه المقدمة، وهي أن السالبة التحصيلية تساوي الموجبة المعدولة عند وجود الموضوع، بمعنى أن السالبة إذا كان موضوعها موجودا يمكن تحويلها إلى موجبة معدولة المحمول. وحيث أن موضوع السلبين هو الماهية ولها تقرر ما في بعض مراتب نفس الأمر، كانت السالبة موجودة الموضوع، وإذا كانت موجودة الموضوع جاز سبك الإيجاب العدولي من السلب التحصيلي. وحيث إن هذا السلب مضاف إلى الضرورة من جهة وإلى الموضوع من جهة، فله حظ من الوجود، فيكون بذلك إيجابا عدوليا، له حظ من الوجود يقع وصفا لموضوعه. وأما قولك بأن الإمكان مجموع السلبين فلا يضر بما هو المطلوب في المقام، وذلك لأن هذا السلب تخصص بموضوعه فيكون له وحدة ما بوحدة موضوعه. صحيح أنه من جهة المضاف إليه اثنان، لكن من جهة الموضوع واحد. هذه الوحدة بهذا المقدار يكفي لجعل السلب ناعتا، ولا نحتاج إلى أن يكون هناك سلب واحد مضاف إلى أمر واحد. سلب الضرورتين عامة عن هذه الماهية، فهو سلب لهذه، فهو وصف لهذه الماهية، ناعت لهذه الماهية، وهذا المقدار يكفي في الأمور الاعتبارية التي هي حقيقة هذه المعقولات وهذه المواد.
في هذا البيان حولت المحصلة إلى معدولة.
إيه فلا بأس، لا يكفي. نعم، ولكن قلنا أنه نحتاج إلى مقدمة، وهي كون الموضوع موجودا. يعني ما ذكرت صحيح لكن يحتاج إلى تتميم، لأن تقول الموجبة المعدولة مساوية للسالبة التحصيلية عند وجود الموضوع، يعني إذا كان موضوعها واجب موجودا، لأن الموجبة المعدولة تساوي كل سالبة. مثلا قولنا ليس أبو عيسى قائما عليه السلام صادقة، ولا تكون مساوية لي المعدولة، نعم الموجبة المعدولة المحمول. ويتفرع على هذا التعريف لهذه المواد الثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن موضوع الإمكان هو الماهية، وما ليس بماهية فليس موضوعا للإمكان، فكل ذي إمكان فهو ذو ماهية، وكل ذي ماهية فهو ممكن. لماذا؟ لأننا قلنا أن الإمكان عبارة عن سلب الضرورتين، وقد ذكرنا هذا المبحث وأكدنا على أهميته، أن كل ضرورة بين موضوع ومحمول لا بد أن ترجع إلى اتحاد المحمول بالموضوع في مرتبة من المراتب. إذا قلت هذا الثوب أبيض، زين، ففي الواقع أنت تحمل البياض على جهة في الثوب متحدة بالبياض، فبياض الثوب أبيض وهذا بالضرورة. وإذا لم يكن البياض أبيض ننقله إلى جهة ثانية حتى نصل إلى جهة متحدة بالمحمول بحيث لا يمكن التفكيك بينهما. فمثلا الواجب موجود ووجوده ضروري. لماذا؟ لأن وجود الواجب عين حقيقته كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحمل الشيء على نفسه ضروري، وحمل المفهوم المنتزع من مرتبة الذات على الذات ضروري. كما أن الإنسان ناطق، نقول الإنسان ناطق، الإنسان متعجب. لماذا الإنسان متعجب بالضرورة؟ الإنسان ناطق بالضرورة لأن هذه المفاهيم تنتزع من ذاته، لا يحتاج إلى جهة ثانية، فما ينتزع من نفس الذات يحمل على الذات بالضرورة. كذلك الموجود ينتزع من ذات الواجب من دون جهة تعليلية أو تقييدية، فيكون ثبوت هذا العنوان للواجب بالضرورة. زين، العدم تقول ممتنع. ليش؟ لأن العدم هو عبارة عن عدم الثبوت، فيستحيل له الثبوت، فيكون ضروريا لنفسه، فحمل الامتناع على العدم لأنه متحد به. لا نريد بالامتناع إلا ما كان ذاته العدم. فإذا قلت، لاحظ، إذا قلت هذا ممكن، هذا ممكن، ما معناه؟ سلبت عنه ضرورة الوجود، فلو كان ذاته الوجود لم يسلب عنه الوجود، صحيح؟ لو كان هذا حقيقته الوجود يسلب عن ذاته؟ لا. وتقول هو مسلوب عنه الامتناع، نقول لو كان ذاته العدم لم يسلب عنه العدم. إذن لا معنى للإمكان إلا سلب ضرورة الوجود وسلب ضرورة العدم. إذن هو خال في نفسه عن الوجود وعن العدم، لا يوجد شيء ثالث وراء الوجود والعدم إلا الماهية. فكل ممكن فهو ذو ماهية، وكل ماهية فهي ممكنة. إن قلت كما ربما يقول البعض، هذا الكلام ليس بدقيق لعدم شموله للكلي للمنطق للمفاهيم المنطقية المعقولات الثانوية المنطقية كالكلي العقلي مثلا والجنس والنوع، فإنها ليست ماهيات. صحيح ولا صحيح؟ ما هي ولا ما هي الكلية والجنسية وكذا؟ فأنت مو ما هي، يعني هو ليس ماهية، ماهيات هي المدرجة تحت المقولات مركبة من جنس وفاصل هذه. لكن يعني بنظري أنه بالفعل هذا مما يؤكد أن الفلسفة تحتاج إلى صبر. أصلا ما عندنا كل عقلي، هذا وصف اعتباري للمفاهيم الكيفية الثابتة في الذهن يا إخواني. يعني في الواقع كل علم فهو كيف على المشهور، وجود على رأي صدر المتألهين، العلم نحو من الوجود. على رأي صدر المتألهين العلم ليس ماهية أصلا، وإنما ينطبق عليه الماهية انطباقا عربيا باعتبار اتحاده بماهية الكيف في الذهن وغيره، وإلا في الواقع حقيقة العلم وجوده على مبنى المشهور الكلي المنطقي. شو هو؟ كيف؟ مو قلنا فالجوهر المعلوم، فالعلم بالجوهر كيف وعرض، والجوهر المعلوم كيف بالعرض. الكلي المنطقي شو هو حقيقته؟ حقيقة الكلي المنطقي هو العلم بالكلي المنطقي، العلم بالكلي المنطقي كيف كيف يقال أن هذا الكلام ليس بصادق؟ إذن الكلي المنطقي ممكن صحيح، ليس بماهية، هذا ليس صحيح. الكلي المنطقي ماهية، لما؟ لأنه كيف على المشهور
قبل أن نعلم به.
ما عندنا كلي منطقي قبل أن تعلم به، لم يكن كل يعني معقولا ثانويا منطقيا إذا لم تعلم به. لا ثبوت للمعقولات الثانوية المنطقية بغض النظر عن الإدراك، حقيقتها الإدراك، حقيقتها الاعتبار، يعني لا ثبوت لها وراء الذهن أصلا. فهي إذن تثبت في الأذهان بثبوت ماهوي كيفي، فيكون كلامه رحمه الله تعالى الموافق لكلمة الحكماء صحيحا، يعني صحيحا كلامه صحيح. إن قلت ربما يطلق الممكن على الوجود، حيث يقال الإمكان الوجودي والإمكان الفقري، فيجعل هذا وصفا للوجود. وقد قلت أن الإمكان وصف الماهية، فكيف تجعله وصفا للوجود؟ يقول السيد رحمه الله تعالى أن الوصف الذي يحمل على الوجود يغاير وصف الماهية في المعنى. إطلاق الإمكان على المحمول على الوجود وعلى المحمول على الماهية بالاشتراك اللفظي، الإمكان يطلق بالاشتراك اللفظي على ما يقع وصفا للماهية ويراد به سلب الضرورتين، ويطلق على الوجود ويراد به التعلق بالغير. معنى كون الوجود ممكنا أنه متعلق بالغير، وذلك لأنه مرتبط بذاته بالغير، لأنه شيء له الربط، بل هو عين الربط. فمعنى الإمكان في الوجود غير معناه في الماهية، وهذا المعنى طبعا مما كشفه صدر متأله وقال أنه مقتضى البرهان الدال على تعلق الجعل بنفس الوجود. وقد أشرنا إلى ذلك في بعض الأبحاث، وقلنا أن حقيقة جعل وجود الممكن ربطه بالواجب وارتباطه بالواجب، هذا حقيقة الجعل، وأنه لا حقيقة لوجود الممكن إلا من خلال قيامه بالواجب. يعني وجود الممكن متقوم في ذاته بالواجب، بحيث لا يعقل له حقيقة ولا ذات ولا هوية في الخارج من دون الواجب. فهذا الإمكان إنما يراد به بيان نحو الوجود في الممكن، وأنه تعلقي وأنه متقوم وأنه ارتباطي بالواجب. إذن هذا الوصف غير ذلك الوصف الذي نتكلم عنه، نحن نتكلم عن ما هو وصف الماهية. طبعا هذا في بداية البحث، يعني هذا صدر المتلهين يبحث في المواد الثلاثة، أولا على مذاق المشهور، ثم ينتهي إلى شنو؟ إلى مذاقه هو، حيث يقسم المواد إلى ثلاثة، مواد إلى ثلاثة: الأول ما يكون عين الوجوب، الثاني ما يكون عين الفقر وهو الإمكان، الثالث ما يكون عين العدم. يعني الوجوب هو أن يكون الشيء متحدا بالوجود، مو بينه وبين الوجود نسبها، بل يكون متحدا بالوجود. الإمكان ما هو؟ أن يكون قائما بالغير، كل ما هو قائم بالغير فهو ممكن. زين، كما ورد في الروايات كل قائم بغيره معلول. الثالث ما يكون متحدا بالعدم، هذا تعريف صدر المتألهين في نهاية البحث، يعني بعد أن يقيم الأدلة والبراهين ينتهي إلى هذه النتيجة. إذن في هذه المرحلة نحن نتكلم على مذاق المشهور، والمراد بالإمكان على مذاق المشهور ما هو وصف الماهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث من المبحث السابق، المرحلة الثالثة، أنه لما كانت الماهية الحقيقية التي تترتب عليها آثارها، هو الأمر الثالث هو أنه لا يمكن أن يثبت ما حقيقته الوجود في الذهن، لما عرفت من أن الوجود الذهني يتقوم بفقد الآثار، وما حقيقته الوجود حقيقته أنه يترتب عليه الآثار. فلو ثبت بالوجود الذهني لازم انسلاخ الشيء عن حقيقته، وكذلك ما حقيقته العدم، المعدوم المطلق لا ثبوت له حتى في الذهن. وأما المعدوم المطلق الذين تكلموا عنه أنه لا يخبر عنه وكذا، فقد تقدمت الإشارة إلى أنه معدوم المطلق بالحمل الأول إلى بالحمل الشائع، أنه لما كانت الماهية الحقيقية التي تترتب عليها آثارها في الخارج هي التي تحل الأذهان بدون ترتب من آثارها الخارجية، فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنه في الخارج، حيثية ذاته عين خارجيته وعين أنه نفس ترتب الآثار كنفس الوجود العيني وصفاته القائمة به كالقوة والفعل والوحدة والكثرة ونحوها، كان ممتنع الحصول بنفسه في الذهن. وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفروضة، حيثية البطلان وفقدان الآثار وفقدان الآثار كالعدم المطلق وما يؤول إليه، امتنع حلوله الذهن فحقيقة الوجود وكل ما حيثية ذاته حيثية الوجود. وكذا العدم المطلق وكل ما حيثية ذاته المفروضة حيثية العدم، يمتنع أن يحل الذهن حلول الماهية الحقيقية. بلى، له حلول اختراعي لما تقدم من أن الذهن يخترع مفاهيم. وإلى هذا يرجع معنى قولهم إن المحالات الذاتية لا صورة صحيحة لها في الأذهان. لها صورة بس مو صحيحة، يعني الذهن يخترع صورة لكي يعرف حقيقة الأمر. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيفية انتزاع مفهوم الوجود وما يتصف به والعدم وما يؤول إليه في مباحث العقل والعاقل والمعقول. المرحلة الرابعة، الفصل الأول، في أن كل مفهوم إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. كل مفهوم فرضناه ثم نسبنا إليه الوجود، فإما أن يكون الوجود ضرورية الثبوت له وهو الوجوب. هنا الشيء العلامة قدس الله نفسه يخالف المعروف في التعبير في كيفية التقسيم. الموروث من الحكماء في تقسيم المواد الثلاثة أن يقال كل ماهية فإما أن تقتضي الوجود فهي الواجب، أو العدم ممتنع، أو لا تقتضي هذا ولا ذاك وهو الممكن. العلامة تبعا لصدر المتألهين ما يعبر التعبير، يقول أولا إن قصدت بالماهية ما يقع في جواب ما هو فهذه لا تقتضي شيئا أصلا لأنها من دون الوجود لا أثر لها، وإن قصدت ما يكون به الشيء هو هو فما يكون به الشيء عين الوجود، والوجود لا يقتضي نفسه لأن نسبة الاقتضاء لا تثبت بين الشيء ونفسه. إذن هذا التعبير على كل حال باطل. إذن ماذا نقول؟ يعبر عن ذلك بأن بما عبر السيد العلامة، يقول كل مفهوم ينسب إليه الوجود، ولا نقصد بنسبة الوجود إليه أن المفهوم موضوعا والوجود محمول. حتى لو عكسنا، النسبة بين الوجود والمحمول والطرف الآخر والمفهوم الآخر، إما أن تكون نسبة الضرورة أو ضرورة عدم النسبة، أو لا ضرورة النسبة ولا ضرورة عدم النسبة. الأول هو الوجود، الثاني هو الممتنع، الثالث هو الإمكان. أو يكون ضروري الانتفاء عنه وذاك كون العدم ضروريا له. طبعا العدم لا يحمل، العدم في الواقع سلب الوجود وهو الامتناع. أو لا يكون الوجود ضروريا له ولا العدم ضروريا له وهو الإمكان. وأما احتمال كون الوجود والعدم معا ضروريين له فمندفع بأدنى التفات، فكل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن. وهذه قضية منفصلة حقيقية وحدة، قال لا، مقتنصة من تقسيمين، يعني في الواقع قضيتان منفصلتان دائرين بين النفي والإثبات. طبعا كل قضية منفصلة لا يكون لها أكثر من طرفين، بأن يقال كل مفهوم مفروض فإما أن يكون الوجود ضروريا له أو لا، وعلى الثاني، فإما أن يكون العدم ضروريا له أو لا. الأول هو الواجب، والثاني هو الممتنع، والثالث هو الممكن. والذي يعطيه التقسيم من تعريف المواد الثلاثة أن وجوب الشيء كون وجوده ضروريا له، هذا مفهوما. في خارجا كيف يكون الشيء ضروري، الوجود ضروريا للشيء إذا كان متحدا به؟ لا يثبت الوجود بالضرورة إلا لما كان عين الوجود، أما إذا كان غير الوجود فليس الوجود ضروريا له. وامتناعه كونه، وامتناعه كون عدمه ضروريا له، وإمكانه سلب الضرورتين بالنسبة إليه. فالواجب ما يجب وجوده، والممتنع ما يجب عدمه، والممكن ما ليس يجب وجوده ولا عدمه. طبعا هذه تعريفات لفظية، وهذه جميعا تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه، وليست بتعريفات حقيقية، لأن الضرورة واللا ضرورة من المعاني البينة البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا، تعرف بنفسها ويعرف بها غيرها. ترى لا نريد بالضرورة إلا ما يفهم من قولنا يستحيل اجتماع النقيضين. هذا قلت أنت تقول هالمسألة بديهية، شلون تكون بديهية وأحد أطرافها مجهول؟ هل يمكن أن يكون الحكم بديهيا والموضوع مجهولا؟ لا يمكن. في الواقع لابد أن تكون قضية واضحة الأطراف جميعا حتى تكون بديهية. فحكم كل عاقل باستحالة اجتماع النقيضين يدل على معرفته بمعنى الضرورة، والضرورة التي نبحث عنها ليست في الإنجاء ممكن للوجوب والامتناع إلا واحدة. يعني في الوجوب شو هو؟ ضرورة الوجود. الامتناع شو هو؟ ضرورة العدم. إذن هنا ضرورة واحدة وضيفت إلى الوجود وضيفت إلى العدم، صح ولا لا؟ وقد عرفت أن الوجود معناه بديهي، مفهومه من أعرف الأشياء وكنه هو في غاية الخفاء. إذن الضرورة بديهية، الوجود بديهي، ضرورة الوجود بديهية بعد. لما؟ لأنك تحكم على نفسك بأنك موجود ولا يمكن أن تتنازل عن هذا الحكم، لذلك هذه المفاهيم بديهية. ولذلك من حاول أن يعرفها تعريفا حقيقيا أتى بتعريفات دورية، كتعريف الممكن بما ليس بممتنع. جو الممتنع ما ليس بممكن ولا بواجب، وتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محالا، جو المحال ما ليس بممكن. وأما فرض أو ما فرض عدمه محال، وتعريف المحال بما يجب أن لا يكون، أخذ في كل منها تعريف الآخر. والذي يقع البحث عنه في هذا الفن الباحث عن الموجود بما هو موجود بالقصد الأول من هذه المواد الثلاثة هو الوجوب والإمكان، كما تقدمت الإشارة إليه. وهما وصفان ينقسم بهما الوجود من حيث نسبة وجوده إليه انقساما أوليا. يعني لا يحتاج تقسيم الموجود إلى واجب وممكن إلى أن نقسمه إلى طبيعيا ورياضيا، أو نقسمه إلى جسم وغير جسم. لا، في الواقع كل موجود سواء كان جسما أو لم يكن فهو إما واجب وإما ممكن، انقسام أولي. يعني لا نحتاج في وصف المقسم بالأقسام إلى توصيط وصف آخر. تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، هل تحتاج أن تقسم الوجود أولا إلى شيء؟ كان تقول الأول لابد أن تقسم الموجود إلى جسم وغير جسم، الجسم ممكن غير الجسم واجب. لا نحتاج، سواء كان الموجود جسما أو لم يكن جسما فهو إما واجب وإما ممكن. إذن حيثية الجسمية وسائر العناوين أجنبية عن هذه التقسيمات. هذه الأقسام يقال أقسام أولية، يعني الأقسام تعرض على المقسم من دون واسطة في العروض، وبذلك يندفع ما أورد على كون الإمكان وصفا ثابتا للممكن، يحاذي الوجوب الذي هو وصف ثابت للواجب. تقريره أن الإمكان كما تحصل من التقسيم السابق سلب ضرورة الوجوب وسلب ضرورة العدم، فهما سلبان اثنان، وإن عبر عنهما بنحو قولهم سلب الضرورتين، فكيف يكون صفة واحدة ناعتة للممكن؟ سلمنا أنه يرجع إلى سلب الضرورتين وأنه سلب واحد، لكنه كما يظهر من التقسيم سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي. فما معنى اتصاف الممكن به في الخارج؟ ولا اتصاف إلا بالعدول، كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان بأنه لا ضرورة الوجود والعدم، وبأنه استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. خذ من الواضح أن لا ضرورة الوجود والعدم مو لا ضرورة واحدة، لا ضرورتان، لأن المضاف يتعدد بتعدد المضاف إليه. وأما قولهم استواء نسبة الوجود والعدم فهذا تعبير مجازي، لأن الإمكان معنى عدمي والاستواء معنى وجودي، فليس الإمكان إلا سلب الضرورتين وهو واحد، وإذا كان واحدا فهو سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي. نعم، عندما شرعوا في بيان خواص الممكن ككونه لا يفارق الماهية وكونه علة للحاجة إلى العلة إلى غير ذلك، وجه الاندفاع أن القضية المحمولة المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة عند وجود الموضوع. وقولنا ليس بعض الموجود ضروري الوجود ولا العدم، وكذا قولنا ليست الماهية من حيث هي ضرورية الوجود ولا العدم، الموضوع فيه موجود، ما هي متقررة، فيتساوى الإيجاب العدولي والسلب التحصيلي في الإمكان. زين، ثم لهذا السلب نسبة إلى الضرورة وإلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان، نسبة إلى الضرورة وإلى موضوعه، يتميز بها بهذه النسبة من غيره. يعني الإمكان ليس سلب القيام، ليس سلب الجلوس، ليس سلب الكلام، سلب الإمكان، وليس سلب الإمكان عن الواجب، سلب الإمكان عن الماهية، له يعني خصوصية خاصة، فيمتاز عن سائر الأعدام المضافة، فيكون عدما مضافا له حظ من الوجود وله ما يترتب عليه من الآثار. وإن وجده العقل أول ما يجده في صورة السلب التحصيلي كما يجد العمى وهو عدم مضاف، كذلك أول ما يجده. المصنف رحمه الله تعالى لم يجب على إشكال تعدد السلبين، قلنا أنه يكفي في الواقع في وحدة السلب وحدة الموضوع، هذا كافا. ويتفرع على ما تقدم أمور: الأمر الأول أن موضوع الإمكان هو الماهية، إذ لا يتصف الشيء بلا ضرورة الوجود والعدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم جميعا. بينا أنه ليش يكون خلو، لأن مناط الوجود الاتحاد بالوجود، هذا مناط الوجود باعتبار أن كل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. يعني لاحظوا، تقول الإنسان ضاحك بالضرورة، أقول لك ليش، تقول لأنه متعجب بالضرورة، أقول لك ليش، تقول لأنه ناطق بالضرورة، بعدين ينقطع ذاتي شيء لم يكن معللا، ينقطع ليش، لأن الإنسان عين الناطق، شلون تطلب لي إلا بعد. كذلك أقول الإنسان موجود، تقول ليش، تقول لوجود الواجب، أقول لك إنسان الواجب ليش موجود، تقول لأنه موجود بالضرورة، ليش، لأنه عين الوجود، ينقطع التعليل، السؤال أصلا ينقطع. فمناط الوجوب الاتحاد بالوجود، ومناط الامتناع الاتحاد بالعدم. زين، سلب الضرورتين إنما يكون بالنسبة إلى ما لم يكن متحدا بالوجود ولا العدم، يعني لا هو وجود ولا هو عدم، ما هو الشيء الذي ليس هو وجودا ولا عدما، ما هي، فكل ما ممكن فهو ذو ماهية. وبذلك يظهر معنى قولهم كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود، وهذه من العبارات الموروثة عن الشيخ الرئيس والشيء المعلم الثاني الفارابي. وأما إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات، على نفس وجوده، على وجود الممكن، وتسميته بالوجود الإمكاني، فاصطلاح آخر في الإمكان والوجوب يستعمل فيه الإمكان والوجود والوجوب بمعنى الفقر الذاتي والغنى الذاتي، وليس يراد به سلب الضرورتين أو استواء النسبة إلى الوجود والعدم، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود. شلون نسلب الوجود عن نفسه؟ ما يمكن. ها، لاحظ أنت توقف كل الوجوب سلب الضرورة، مر الوجوب هو الضرورة، الإمكان ما هو؟ سلب الضرورة. شلون قلت الوجود لا يسلب عن نفسه؟ ما دخله إمكان سلب الوجود عن الوجود الإمكاني بسلب الوجودي عن الوجود الإمكاني؟ هذه ما قلنا من أن مناط الوجوب اتحاده بالوجود، كل ما يتحد بالوجود فهو واجب. إذن لا تستطيع أن تقول الوجود الإمكان ليس بواجب. ليش الوجود الإمكان ليس بواجب؟ ماذا تريد بالوجوب؟ إلا شنو؟ إلا ما كان عين الوجود، الوجود الإمكاني عين الوجود، أصالت الوجود تقتضي هذا. اللهم إلا أن تقول أن الوجوب الذاتية هو كون الموجود موجودا بنفسه لنفسه، يعني لا يحتاج إلى علة. أخذت في الوجوب بالنسبة إلى الوجود ماذا أخذت؟ أخذت أنه غير محتاج إلى علة. إذن الوجود الإمكاني شو هو؟ ما كان محتاجا إلى علة. إذن استعملت الإمكان في الوجود الإمكاني بمعنى أنه قائم بغيره، إذ لا يعقل ذلك بالنسبة إلى الوجود. ليش؟ لأن الوجود محمول على وجود الممكن بالضرورة، غاية الأمر أنها ضرورة ذاتية بالضرورة الذاتية. وجود الممكن واجب بالضرورة الذاتية لا الأزلية، وهذا غير الوجوب الذاتي المبحوث عنه الذي يقال عنه حقيقته أنه عين الوجود وأنه لا ماهية له. هناك نريد الضرورة الأزلية مو الضرورة الذاتية، وإلا كل موجود ممكن فهو واجب بالضرورة الذاتية، أي ما دام موضوعه موجودا. الأمر الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. عليكم السلام. Thank you.